أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: المرة والتكرار. من ضمن ما يمكن أن يطرح البحث عنه أنه هل عليه السلام هل الأصل في الواجب أنه يكتفى بامتثاله بمرة واحدة أم لا بد من تكرار الامتثال؟ فلو أمر المولى بواجب معين كالصلاة مثلا، فهل سيسقط الأمر بامتثال واحد أم لا بد من تكرار الامتثال بحسب طاقة المكلف؟ هذا هو محل الكلام. فهل يكتفى بامتثال واحد أم لا بد من التكرار دائما؟ فما هو الأصل في الواجب؟ هل الأصل فيه المرة أم الأصل فيه التكرار؟ يعني بهذا المعنى، بمعنى المرة في الامتثال أم تكرار الامتثال؟ واضح الكلام؟ هذا هو محل البحث. فلهذا تفاعل الأعلام أنه نحن والأصل، إن دل الدليل على أنه يكتفى بالواجب مرة بها ونعمت، وإن دل الدليل على وجوب التكرار بها ونعمت أيضا، ولكن الكلام في مقتضى الأصل في الواجب. المصنف يقول: إن كان المقصود البحث عن الصيغة، عن دلالة نفس الصيغة، فقد تقدم أكثر من مرة أن صيغة الأمر هي موضوع لأي شيء، موضوع للنسبة الطلبية فقط، لا تدل لا على مرة ولا على تكرار ولا على أي شيء خارج عن نفس مدلولها، ألا وهو النسبة الطلبية. إذن نحن والصيغة لا نستفيد شيئا، لا المرة ولا التكرار. لهذا ينبغي أن يعقد البحث ليس في دلالة نفس الصيغة، بل يقال هكذا كما عنونا البحث: ما هو مقتضى، ما هو الأصل في الواجب، مقتضى الأصل في الواجب نفسه. هل الواجب الأصل فيه أن يمتثل بمرة أم لا بد من تكرار الامتثال في نفس الواجب؟ يعني الاستفادة من قاعدة أنه الواجب في نفسه ماذا يقتضي، هذا هكذا يعقد البحث. إذا كان كذلك فالدعية أن الأصل في الواجب هو التكرار، وأن المرة الواحدة لا تكفي. واستدل القائل بدليلين بحسب الظاهر، يعني بحسب تتبع دليلين هناك. الدليل الأول رواية يذكرونها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حاصلها أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه أو فأتوا به ما استطعتم، إذا أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم. فنحن وظاهر هذه الرواية أن المفروض بالواجب، أن المفروض بالمكلف أن يأتي يمتثل ليس مرة واحدة، بل يمتثل ويمتثل بمقدار طاقته. هذا هو إذا فهمنا الرواية بهذا المعنى: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. نعم، فأتوا منه ما استطعتم، هكذا: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فنحن وظاهر هذه الرواية أنه لا بد من تكرار الامتثال، وهذا تعتبر، يعني هذه الرواية تمثل قاعدة عامة في كل واجب، أنه لا بد من تكرار امتثاله، نعم، بحسب الطاقة وبحسب وسع المكلف. هذا هو الاستدلال الأول، ويجاب عن هذا الاستدلال أولا بالمناقشة في سند هذه الرواية، فهي رواية غير ثابتة في مجاميعنا الروائية، هي رواية ذكرت في كتب العامة ولم تثبت في كتبنا المعتبرة، كتبنا الروائية. هذا أول إشكال على الاستدلال بالرواية. وعلى فرض التسليم بصحة الرواية سندين، لو فرض ما سلمنا بها سندين، فلا يمكن أن يستدل بها في المقام، لأن الظاهر أن المراد من الرواية ليس الإشارة إلى تكرار الامتثال كما هو المدعى، بل المراد في الرواية هو أن القدرة شرط في التكليف. الرواية تريد أن تنص على أنه يشترط في التكليف القدرة، ولهذا قالت إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، يعني بمقدار قدرتكم وبمقدار طاقتكم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا مراد الرواية، بمعنى أنكم إذا استطعتم الامتثال الكامل وكنتم قادرين على الامتثال الكامل فلا إشكال امتثلوا، وإن كنتم عاجزين عن الامتثال الكامل فأتوا بالمقدار المتيسر. واضح؟ فمن لا يستطيع أن يقف في الصلاة فليصلي جالسا، فليصلي مضطجعا، وهكذا. فمراد الرواية بحسب الظاهر والله العالم، مراد الرواية النص على أنه القدرة والاستطاعة مأخوذة وين؟ مأخوذة في التكليف، وليست الرواية بصدد أنه لا بد من المرة أو لا بد من التكرار. الرواية أجنبية عن هذا المقام. ولو أبيت إلا أن تقول أن الرواية لا الظاهر منها التكرار، وهذا صرف لظهور الآية عفو الرواية، فإن أبيت إلا أن تقول أن الرواية هي في هذا المورد قلنا لك سيلزم التخصيص بالأكثر. فإن قلت وادعيت بأن الرواية في مقام النص على التكرار في الانتثار قلنا سيلزم التخصيص بالأكثر، لأنه كثير جل الأوامر جل الواجبات هي لا يشترط فيها التكرار بل يكتفى منها بالمرة. الواجبات التي يشترط فيها التكرار واجبات قليلة جدا، بل يعز علينا المثال فيها. واضح؟ فإذا كان كذلك فالرواية لو كانت بصدد تأسيس قاعدة أنه لا بد في كل واجب من التكرار للزم ماذا؟ للزم التخصيص بالأكثر، وهو مستهجن كما شرحناه في الدرس السابق. إن شاء الله واضح لديكم، هذا واضح؟ إذا الاستدلال بالرواية مردود. نعم.
أي لا ينتهي
نعم الرد الأول أقص الرد الأول من الدليل الرد الأول أن الرواية هي غير ثابتة في مجاميعنا الروائية، هي الرواية موجودة في كتب العامة فلا تشكلوا حجة علينا، هذا الكلام المقصود يعني لا تشكل حجة علينا. المفروض أنه رواية سنية رواية غير ثابتة في المجاميع، فأنت عندما تقول هذه رواية صادرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبتها في كتبنا، وإلا هي إذا رواها أبو هريرة وأمثال أبو هريرة لا نأخذ بها ولا نحترمها، لأن أبو هريرة رجل متهم بالوضع وما شابه، هذا المقصود. هذا دليل أول وقد أجبنا عنه بأجوبة ثلاثة أو أكثر. الدليل الثاني للقائل بأن الأصل هو التكرار وليس الأصل هو المرة، الدليل الثاني هو أن النهي والأمر كلاهما صادرة من المولى سبحانه وتعالى وتمثل أحكام شرعية، جيد، وكلاهما فيه إلزام، الأمر والنهي كل واحد منهما فيه إلزام، وهناك تشابه كبير يعني من جهة الإلزام من جهة كون أحكام معينة بين الأمر والنهي، يعني سيأتي أنه هناك النهي يستفاد منه الإلزام باعتبار قرين العقل وحكم العقل بوجوب الطاعة وما شاكل. المهم ينطلق الدليل من هنا، يقول النهي لا بد فيه من تكرار الامتثال، النهي، فلو قال لك المولى لا تشرب الخمر، لو قال لك المولى لا تشرب الخمر والعياذ بالله، فأنت لو كان أمامك والعياذ بالله أربعة أواني خمر، لو كان أمامك خمسة وأربعة أواني خمر فتقول هكذا أما هذا إناء الخمر فالمولى قال لي لا تشرب الخمر، تركته، هذا امتثال واحد لو امتثال واحد زين، إذا امتثال واحد يجوز زين أشرب الثاني لأن امتثلت أنا، لو ما يجوز هذا الكلام، لو كان هناك عدة أواني خمر أمامي أقول المولى نهاني عن شرب الخمر وأنتم تقولون أن الامتثال يحصل بمرة فهذا الخمر لا أشربه، ولكن هذا الخمر ما المانع أن أشربه؟ أنتم تقولون أن الامتثال يحصل بالمرة، وهذا الامتثال حصل بمرة، فالمفروض الخمر الثاني أو الثالث أو الرابع لا إشكال، لا مشكلة في شربه. فماذا سنجيبون؟ نقول له لا، لابد من تكرار الامتثال، تكرار وترك هذا الخمر وذاك الخمر وذاك، بل تترك كل طبيعة، طبيعة الخمر بكل مصادقها المليونية والأكبر. واضح شلون؟ فمن هنا يقول هذا المستدل، يقول ها أنتم في بحث النهي، في بحث النهي تقولون أن الأصل هو التكرار، بدليل تقولون لا بد من تكرار السرك، صحيح ولا لا؟ فلماذا لا تقولون هذا الأمر مثل في بحث الأمر؟ في بحث الأمر عندما يقول لي صلي، فالمفروض ما الفرق بين الأمر والنهي من هذه الجهة؟ كل واحد منهما هو حكم إلزامي، فكما أنه في النهي لابد من الترك المتكرر، لابد في الأمر أيضا من الفعل المتكرر. فكما لو قال لي صلي، لابد أن أصلي 10 مرات 5 مرات تكرار، لأنه في النهي لابد من ترك المتكرر. بعبارة مختصرة، لما كان في النهي ترك متكرر فلا بد أن يكون في الأمر فعل متكرر، وإلا فلماذا امتاز الأمر عن النهي؟ وأنتم تسلمون أنه في النهي هناك ترك متكرر، بعبارة مختصرة تسلمون أنه في النهي الأصل التكرار وليس الأصل هو المرة، فلماذا هنا تخالفون قاعدة المناص؟ واضح الكلام؟ فهذا يريد يقيس، يقيس فكرة التكرار الموجودة في النهي على شنو؟ على التكرار الموجود في الأمر، فيقول بما أنه جائز في النهي لا بد أن يجوز في الأمر. فما الفرق بين فكرة النهي وفكرة الأمر؟ والمطلوب أنهما حكمان شرعيان إلزاميان واجبان، يعني كل واحد منهم ملزم، أنت ملزم بالامتثال بحكم العقل والسيأتي. واضح الإشكال؟ هذا هو الاستدلال الثاني على أن الأصل هو التكرار، ولكن يجاب عنه بأن هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق، أنت قست شيء على شيء أجنبي، شيء، لأن المراد بالنهي إيجاد الطبيعة لو إعدام الطبيعة، المراد بالنهي إعدام الطبيعة، زين، إعدام الطبيعة يتحقق بإعدام فرد واحد من الطبيعة لو بإعدام كل الطبيعة، فلو أنت فلو أردت إعدام الطبيعة كلها ولكنك أعدمت فردا وأوجدت فردا، فهل أعدمت الطبيعة أم لم تعدمها؟ لم تعدمها، مو صحيح؟ إذن فالنهي فكرته إعدام الطبيعة، وإعدام الطبيعة لا يتحقق إلا بإعدام كل الأفراد، لا يمكن لك أن تقول أني ممتثل وأعددت الطبيعة وأنت أتيت بفرده، هاي فكرة شنو؟ فكرة النهي. زين، فكرة الأمر شنو؟ فكرة الأمر إعدام للطبيعة لو إيجاد للطبيعة، الإيجاد يتحقق بفرد واحد فلا بد من كل الأفراد، فرد واحد، الطبيعة بفرد واحد، هذه المفارقة بين الأمر والنهي. الأمر يريد إيجادا، والإيجاد يكفي فيه المرة الواحد، يكفي فيه المصداق الواحد، ولهذا أنت تقول الإنسان موجود في البيت إذا كان زيد موجود في البيت، ولكنك لا تقول لا شيء من الإنسان موجود في البيت إذا كان موجود واحد. إذن فالإعدام يريد، الإعدام يريد إعدام جميع الأفراد، إعدام الطبيعة، لكن إيجاد الإيجاد يكتفى بمن؟ بالفرد الواحد. ومن هنا لا بد في النهي من التكرار، لماذا؟ لأنه بدون التكرار لا يتحقق إعدام الطبيعة، أما في الأمر لا نحتاج إلى التكرار، بل يكتفى بمن؟ بإيجاد الطبيعة وبالفرد الواحد، لأن المراد هو الإيجاد للإعدام. هذا واضح؟ إذن لا يوجد دليل معتبر على أن الأصل هو التكرار، فإذا لم يوجد الدليل فما هو الأصل في الواجب؟ هل هو التكرار أم الإتيان بفرد واحد؟ الجواب لا دليل على وجود التكرار، المفروض أن المولى يريد إيجاد الطبيعة، وإيجاد الطبيعة يتحقق بأي شيء؟ بفرد واحد، ولهذا فالإيجاد يقتضى بفرد، وثبوت أن المولى يريد فوق هذا الفرد فردا آخر ثاني أو ثالث أو رابع يحتاج إلى دليل أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى دليل. لهذا الأصل هو المرة والاستقرار. الأصل هو المرة. نعم المولى لو كان غرضه التكرار لوجب أن يبين ذلك. ولو كان غرضه الوحدة بقيد يعني الإيجاد بقيد الوحدة لبين ذلك. أنتم قد تفهمون من كلامي هذا الذي تقدم قد تفهمون معنى الخطأ. كلامنا الذي تقدم قد يفهم بشكل خاطئ. قد تتصورون أن المراد من الواجب هو الفرد بشرط الوحدة. لا لم نقل هذا. هناك فرق بين أن تأتي بالفرد بشرط أن يكون واحدا ولو كان متعددا لبطل كما في تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام إذا أتيت بالثاني هو بطلت. فإذا تكبيرة الإحرام واجبة بنحو الفرد بس بشرط الفردية يعني بما هي فرد فلو تكررت لبطلت. وتارة يكون المراد هو التكرر أو الفرد المتكرر يعني الفرد بشرط الاستكرار كما في الركعات الأربعة لصلاة الظهر. فصلاة الظهر تريد ركعات تريد ركعة بشرط التكرر قد تكرر تكون أربعة. واضح؟ وتارة المطلوب هو ماذا؟ المطلوب هو صرف الوجود مجرد الوجود مع غض النظر غير مأخوذ فيه لا شرط الوحدة ولا شرط التكرار. المطلوب هو الوجود وكما يعبر البسمة صرف الشيء صرف الوجود. ويقول المقصود صرف الوجود هو الوجود غير المنضم له كل شيء يعني يكون غيره. فإذا كان كذلك نحن عندما نقول الأصل في الواجب المرة نريد ماذا؟ نريد أنه يكتفى بالمرة سواء ولا نشترط هذا أن يكون بشرط الوحدة أو بشرط التكرار أو الذي نريده لا بشرط كل شيء. فنريد الامتثال بمرة لا بشرط التكرار ولا بشرط التعدد. واضح؟ لا بشرط شيء لا. وليس المقصود انه لا بد في المرة بشرط ان تكون مرة يعني بشرط الوحدة لان هذا هم شرط. شرط الوحدة ايضا شرط والشرط يحتاج الى دليل ام لا يحتاج الى دليل؟ يحتاج الى دليل كما هو شرط التكرار يحتاج الى دليل. فشرط الوحدة ايضا يحتاج الى دليل. اذا فالواجب اذا امرك بامر المولى اذا امرك بامر ائتي بظرف الوجود وهو يتحقق بمرة واحدة ولكن لا تعتقد انها مرة واحدة بشرط الوحدة. هذا الاعتقاد يحتاج الى دليل ويحتاج ان تثبت ذلك الاعتقاد. واضح الكلام؟ قال المرة والتكرار. طبعا تارة يراد بالمرة والتكرار تارة يراد بالمرة الفرد الواحد فيراد بالتكرار الأفراد المتعددة. المرة والتكرار ما المقصود بهذا العنوان؟ تارة يراد بالمرة الفرد الواحد فيكون التكرار شنو؟ الأفراد المتعددة مثل ايش؟ كما في مثل الصلاة فلو قال صلي فإن قلنا بأن المراد مرة وفسرنا المرة بالفرد الواحد فيكفي أن يصلي صلاة واحدة. وإن قلنا أن الصحيح هو التكرار وفسرنا التكرار بأنه الأفراد لا بد للمصلي أن يصلي عدة صلوات. هذه واضح؟ هذا تفسير للمرة والتكرار بالفرد والأفراد. هناك تفسير آخر للمرة والتكرار بأن يراد بالمرة الدفعة الزمانية. يقال تحقق هذا الأمر مرة واحدة يعني بدفعة واحدة. واضح؟ فيراد بالجانب الزماني مو الجانب الكمي يعني مو الكم بالعدد فرد او افراد او كذا، يراد به شنو؟ الجانب الزماني دفعه واحده، فيكون المراد بالافراد شنو؟ اذا المره هي الدفعه فالتكرار شنو التكرار؟ ها؟ الدفعات. ما هو فرق الدفعة والدفعات عن الفرد والأفراد؟ ما الفرق؟ الفرق بينهما أن النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه. النسبة بين الدفعة والمرة أو الدفعة وال مرة بالفرد، الدفعة والفرد والدفعة والأفراد النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. كيف ذلك؟ لو قال لك اعتق رقبة وفسرنا المرة بالفرد، ماذا سيكون المقصود؟ ها؟ يكون المقصود اعتق فردا يعني مصداقا زيدا فقط، واضح شلون؟ هذا يصدق عليه شنو؟ يصدق عليه مرة بمعنى شنو؟ بمعنى الفرد. ويصدق عليه مرة بمعنى الدفعة لأنك اعتقته دفعة واحدة. إذن فزيد في مثل اعتق رقبة صدق على زيد عندما اعتقته أني اعتقته مرة بمعنى الدفعة لأن اعتقته دفعة واحدة، ويصدق مرة بمعنى الفرد. واضح هذه؟ هاي معنى الصدق، صدق على زويتك. وتارة يقول لي اعتق زيدا او اعتق رقبة وافهم منه المرة بمعنى الدفعة فاعتق خمس افراد بعتق واحد، فاقول لهم انتم احرار لوجه الله، هذا بلحاظ الفرد والافراد مرة وتكرار، بلحاظ الفرد والأفراد هو مرة لو تكرار تكرار، ولكن بلحاظ الدفعة والدفعات هو مرة لو تكرار هو مرة. واضح شلون؟ إذا هذا شنو؟ صار مجال اختلاف بينهما. زين، حالة أخرى وهي شنو؟ ظهرت وضحت الحالة هي هكذا، إنه تارة الدفعات أيضا نفس الكلام، الدفعات مسألة الدفعات، تارة أعتق العبيد الخمسة بخمسة مرات، يعني أعتق هذا، أعتق الأول، ثم أعتق الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، فهاي دفعة على دفعات، ومرة الإكرار، يعني فرد ولا أفراد؟ أفراد، فهاي هنا صدقة الدفعات وصدقة الأفراد، وفي مورد صدقة الدفعة وصدقة الفرد، وفي مورد صدقة صدقة الفرد وعفو الأفراد وصدقة شنو؟ الدفعة الواحدة، وهكذا. فالنسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. السؤال المهم، أنتم أيها الأعلام عندما تقولون أن المراد بالواجب المرة لو تكرار، ماذا تريدون؟ المرة بمعنى الدفعة أو المرة بمعنى الأفراد؟ المصنف بالهامش يقول نحن نريد الدفعة بمعنى المرة بمعنى الدفعة بالهامش أشوفه. لهذا يقول في الهامش المرة والتكرار لهما معنيان، هذا اللي قبلها الأول الدفعة والدفعات، الثاني الفرد والأفراد. والظاهر أن المراد منهما في محل النزاع هو المعنى الأول، والفرق بينهما أن الدافعة مكتوبة هي دفعة، أن الدفعة قد تتحقق بفرد واحد من الطبيعة المطلوبة فيقال اعتقته دفعة واحدة، وقد تتحقق بأفراد متعددة إذا جيء بها جاء بها بالأفراد في زمان واحد كما لو اعتقت عدة تلاعبين في وقت واحد في صيغة واحد، فلذلك تكون الدفعة أعم من الفرد مطلقا، كما أن الأفراد أعم مطلقا من الدفعات، لأن الأفراد كما قلنا قد تحصل دفعة واحدة وقد تحصل بدفعات. هو يقول أن النسبة نوعا من العموم مطلق أعم مطلقا، الدفعة أعم من الأفراد، الدفعة أعم من الأفراد، تشمل الأفراد وتشمل الفرد الواحد الدفعة، الأفراد أيضا أعم بنفس العموم مطلق عموم موجود بعدش. لا
الدفعة يقول أعم من الفرد مطلقا.
إذا نلاحظ الدفعة والفرد فقط. الدفعة والفرد. فالدفعة تشمل الفرد الواحد إذا اعتق جيدا في وقت واحد. وتشمل الأفراد. فتكون الدفعة أعم من الأفراد مطلقا. إذا لاحظنا الدفعة بلحاظ الفرد الواحد فتكون أعم منه مطلقا. وإذا لاحظنا الأفراد بلحاظ الدفعات فالأفراد صارة تقول بإعتاق واحد فينطبق الأفراد على الدفعات وصارة الأفراد يعتقون بعدة إعتاقات فيكون الأفراد شنو أفراد وليس بدفعات وليس أفراد بدفعات الحال عليه أفراد بدفعات لو فرضنا أفراد متعددين واعتقهم بإعتاق واحد هذا يصدق عليه أفراد ويصدق عليه شنو دفعة واحدة أما إذا أفراد متعددين بعدة أزمنة يصدق أفراد ويصدق شنو دفعات فيكون في هذا اللحاظ الأفراد أعم من الدفعات او اعم من الدفعة انا يعني ذكرت في الكلام انه مع عموم مخصوص موجه هو بالهامش يقول لا عموم مخصوص مطلق قال اختلفوا ايضا في دلالة صيغة افعل على المرة والتكرار على اقوال كاختلافهم في الفور والتراخي والمختار هنا كالمختار هناك وما هو المختار هناك ان الصيغة موضوعة للمعنى الحرفي وليست موضوعة لا لهذا ولا لذلك والدليل نفس الدليل من عدم دلالة الصيغة لا بهيئتها ولا بمادتها على المرة وعلى التكرار فالصيغة موضوعة للنسبة والمادة موضوعة للطبيعة فلو قال لك صلي المادة ما هي الصلاة والصلاة مؤديها الطبيعة لا يوقف بها للفرد والأفراد لما عرفته من أنها يعني الصيغة لا تدل على أكثر من طلب نفس الطبيعة من حيث هي فلا بد من دال آخر على كل منهما يوم منهما المرة والتكرار أما الإطلاق يعني إطلاق الصيغة على رأيه هو بين الصيغة لا إطلاق يقول وأما إطلاق الصيغة أما قلنا أن الصيغة ليس لها إطلاق أما الإطلاق فإنه يقتضي الاكتفاء بالمرة يقول إذن فالقاعدة الأصل بالواجبات شنو المرة الواحدة ما هو الدليل يقول إن مطلوب المولى لا يخلو من أحد وجوه ثلاثة ويختلف الحكم فيها من ناحية جواز الاكتفاء يعني بمرة وجواز الذكرى أولا أن يكون المطلوب صرف وجود الشيء الوجود فقط مع غض النظر عن كونه مرة بشرط المرة أو بشرط التكرار وهذا يتحقق بأي شيء يتحقق بالمرة واضح؟ نعم لم نشترط به المرة احنا لم نأخذ المرة شرطا لكنه ظاهرا يتحقق بالمرة لأن الطبيعة توجد لفرد واحد قال بلا قيد ولا شرط بمعنى أنه يعني المولى يريد أن لا يبقى مطلوبه معدوما فيريد إيجاده والإيجاد يتحقق بفرد واحد بل يخرج من ظلمة العدم إلى نور الوجود لا أكثر ولو كان هذا الخروج بمن؟ بفرد واحد فإذا أتيت بفردين أكو مشكلة أو ماكو مشكلة؟ ماكو مشكلة لكن يكفيك ماذا؟ يكفيك فرد واحد ولا محالة حينئذ ينطبق المطلوب قهرا على أول وجوداته وجود واحد كاف فلو قال لك استني ماء وانت جلست يعني إناء شربة منه فرفع عطشه ثم اتيت بإناء آخر إناء الآخر ما راح يجيب شيء ما راح يقدم شيء لأن العطش قد رفع فالمفروض أن الغرض تحقق بأولي إناء فلو أتى المكلف بما أمر به أكثر من مرة فالانتفاع يكون بأي شيء يكون بالوجود الأول أما الثاني فهو حرام والمو حرام لكن لغو يعني زائد ما منا كبار لأن الغرض تحقق للصلاة اليومية كلام واضح فظاهر كلام المصنف شنو أن الامتثال متوقف على الغرض والغرض يتحقق بمن بامتثال واحد بس لا بشرط الوحدة لهذا الامتثال الثاني مو حرام لكنه غير مفيد واضح الكلام من هنا يأتي بحث فقهي هنا يأتي بحث فقهي حاضر هذا البحث أنه لو صلى المكلف صلاة الظهر مثلا ثم رأى أن صلاته غير لم يكن حاضر القلب بها، لم تكن صلاة مرغوبة عنده، يحس أن صلاها بطريقة سريعة فيريد أن يعيد، يريد أن يعيد صلاته، يصلي صلاة ظهر أخرى. فعلى كلام المصنف يصح من الصلاة الأخرى لما تصح على كلام المصنف يصح من الصلاة الأخرى. المصنف شي يقول له، يقول له هاي الصلاة الثانية زائدة. لماذا؟ لأن الغرض قد تحقق بالصلاة الأولى. فمثل واحد لو قال لك السيد، لو قال السيد لعبده اسقني ماء والعبد أتى بماء ليس ببارد تلك البرودة الجيدة، ثم بعد أن شرب السيد الماء العبد انتبه وقال لماذا لا أتي بماء أفضل، بماء أبرد وأفضل وأطيب، فأتى بماء آخر. لكن الفرض أن المولى، أن السيد قد ارتوى، فالماء الثاني هل سينفع حينئذ أم لا؟ المفروض ما ينفع، هاي حتى تصوير المصنف. ولكن دلت الرواية، هاي الرواية شوفوا، دلت النصوص الخاصة، الروايات الخاصة دلت على أنه الله سبحانه وتعالى يتقبل منه أحسنهما. فإذا صلى صلاة الثانية يتقبل منه أحسنهما، أحسن الصلاتين الله سبحانه وتعالى يتقبلها منه. لكن هذا ليس هو مقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة المفروض كما ذكرنا الانتقال يحصل بالأب بأول الفرد، ولكن هذا مقتضى النصوص الخاصة.
القاعدة قاعدة يصير بعد
إثناء. ومن هنا بعد تعلمون شيء، أن هاي أصول الفقه لا يجوز لكم تطبيقها مباشرة، إنما تطبقونها بعد ماذا؟ بعد عدم وجود رواية حاكمة، وإلا هاي تشكل قواعد رئيسية. لهذا نقول المفروض أنه لا يصح الانتقال إلا إذا دل دليل خاص، فإن دل دليل خاص أخذنا به، وإن لم يكن هناك دليل خاص نأخذ بمن؟ بالقواعد الأصولية. ومن هنا لا تتوقعون أنه شخص إذا هضم الأصول وفهم أصول الفقه أصبح فقيها ومرجعا وأعلم، لا، ليست العبرة بالأصول. الأصول نعم جانب جيد يعطيك النظرية، ولكن التطبيق هنا أنت عليك أن تنتبه إلى ما يخرج عن القواعد. أنت عندك الأصول القواعد، ولكن هناك استثناءات في الفقه، حتى قد قيل، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، ما من عام إلا وقد خص. فهناك استثناءات واستثناءات، فالفقيه الفقيه الذي ينتبه يتنبه للاستثناءات الواردة في النصوص، وتكون له عين ثاقبة في النصوص وناظر للنصوص يعني قد تتبع كل النصوص حتى يعرف الاستثناءات الواردة هنا أو هنا أو هنا، لأنه مجرد مطبق الأصول. تطبيق الأصول قد لا ينفع في كثير من الموارد، قد يبعدك عن تطبيق، قصدي بهذا المعنى، بهذا المعنى، مو تكتبوني مشرك. تطبيق الأصول بهذا المعنى، تطبيق الأصول بمعزل عن النصوص، بمعزل عن النصوص الشرعية، لا مو صحيح هذا. لو أنك اتكلت على الأصول فقط لأتيت بفقه جديد لم نسمع به، لم نسمع به، بل لابد من ملاحظة النصوص. وهذه الكلام يعني له تتمة، لأنه مشكلة هنا إذا كانت الفكرة فكرة تتبع نصوص أيضا، فطالب الحوزة هل يطلع على النصوص في دراسته الفقهية أو الأصولية، أم يطلع فقط على أصول الفقه؟ طالب الحوزة يدرس فقه بمعنى الفقه شنو؟ بمعنى الفروع الفقهية، ويدرس أصول بمعنى القواعد، وهناك جانب مغيب وهو شنو؟ وهو النصوص نفسها التي لا يتفاعل معها. متى يتفاعل مع النصوص؟ الطالب طالب الحوزة لا يتفاعل مع النصوص إلا في البحث الخارجي، وهي مشكلة، إنه في ذهن قواعد فقط والنصوص غير موجودة. ولكن كان المفروض أنه كما تفاعل مع 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 الأصول الفقهية يتفاعل مع النصوص، بأن يطلع على النصوص، ولو كان بكتاب معين، هذا الكتاب يجهز بنصوص معينة من كل باب الفقهي، هناك بعض النصوص حتى شنو، حتى يعرفها، حتى في مقام الاستدلال لا يقدم القاعدة الأصولية على المطلب، على الرواية، كما قلنا إن هذا شيء مو صحيح. لا بد من الانتباه للنصوص الخاصة ثم المصير للقاعدة. نعم، 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 زين. ثانيا أن يكون المطلوب الوجود الواحد. أن يكون المطلوب شنو هذا؟ شنو فرق عن الأول؟ فرق عن الأول هناك لم يكن المطلوب الوجود بقيد الوحدة، هنا المطلوب هو الوجود بقيد الوحدة. هذا يحتاج إلى دليل أو ما يحتاج إلى دليل؟
يحتاج إلى دليل،
لأنه مقيد مثل تكبيرة الإحرام. فالمولى يريد تكبيرة الإحرام من المكلف، ولكن قيده بأي شيء؟ قيده بأن تكون تكبيرة الإحرام واحدة، فلو كبر مرتين الإحرام بطلت تكبيرة الإحرام. هذا يحتاج إلى دليل أم هو مع القاعدة؟ الجواب أنه ليس مع القاعدة بل يحتاج إلى دليل. قال ثانيا أن يكون مطلوب الوجود الواحد بقيد الوحدة، أي بشرط أن لا يزيد على أول وجوداته. فلو أتى المكلف حينئذ، شنو حينئذ؟ يعني حين كون المطلوب واحد، هو المطلوب من عند واحد، هو أتى بمن؟ أتى بالمأمور به مرتين، هل يحصل الامتثال أو ما يحصل؟ لا يحصل، لأنه خالف الشرط. قال لا يحصل الامتثال أصلا كتكبيرة الإحرام للصلاة، فإن الإتيان بالتكبيرة الثانية عقيب الأولى مبطل حتى للأولى. واضح الكلام؟ فهذا مع القاعدة أم خلاف القاعدة؟ خلاف القاعدة. هذا يحتاج أيضا إلى دليل، لا بد من المولى أن يبين أن مطلوبه بنحو الوحدة. ثالثا أن يكون المطلوب الوجود المتكرر، يعني بشرط التعدد، إما بشرط تكرره فيكون المطلوب هو المجموع بما هو مجموع، يريد منك المجموع بما هو مجموع، لا يريد منك الواحد، لا يكتفي منك بالواحد، يريد منك المجموع حال كونها مجموعة، وقد يأتي بالمجموع كل فرد على حدة، وهنا لا يريد بالمجموع على كونه مجموعة. مثلا الاعتقاد بالأئمة عليهم السلام، هذا اعتقاد بنحو التعدد أو بنحو الواحد؟ المفروض أنك لابد أن تؤمن بالصادق عليه السلام كما تؤمن بالحسين، وكما تؤمن بإمامة علي، وكما تؤمن بإمامة الجواد، وآخرهم كأولهم كأوسطهم. صحيح. فإذا آمنت بواحد وكفرت بغيره فهل أنت مؤمن بالإمامة؟ مفروض إمامة، أنت غير مؤمن بالإمامة. هذا واضح الكلام. فهنا أخذ الواجب بنحو شنو؟ بنحو التعدد، وهذا التعدد أخذ بنحو المجموع. يعني شنو؟ لابد أن ينضم اعتقادك بإمامة الإمام علي، ينضم له ماذا؟ اعتقادك بإمامة الكاظم عليه السلام. فإذا كنت تعتقد بإمامة الإمام علي ولا تعتقد بإمامة الكاظم لست مؤمنا بالإمام، لأن المراد هو المجموع وليس يعني بما هو مجموع، وليس التعدد فقط، إنما التعدد المجموع. زين، بخلاف شنو؟ بخلاف صوم شهر رمضان. أنت تصوم في شهر رمضان 30 يوم، وهذا هاي الأيام 30، لو صمت يوما وأفطرت يوما متعمدا هل سيبطل الصوم الأول؟ فهنا المطلوب هو أيضا متعدد، إلا أنه لم يؤخذ بنحو المجموع، بل أخذ التعدد على كونه متعددا متشددا. واضح شلون؟ وهنا أيضا تفرقون، تعرف أن يكون المراد التعدد على كونه مجموعا، يعني يلاحظ شيء واحد كالإمامة، وتارت أن يلاحظ التعدد بما هو متشدد، لكن هو أيضا المطلوب هو التعدد. شنو معنى التشدد المقصود؟ يعني أن الإيمان بفرد لا يعني الكفر بفرد، لا يعني عدم الإيمان بالثاني. فأنت إذا امتثلت لواحد وعصيت آخر، العصيان هنا لا يؤثر في الامتثال هنا. قال أن يكون المطلوب الوجود المتكرر إما بشرط تكرره، مثل إيش هذا؟ اللي هو مثل الإمامة كما مثلت له أنا. فيكون المطلوب هو المجموع بما هو مجموع، فلا يحصل الامتثال بالمرة أصلا. أنت لا يقال لك مؤمن بالإمامة وأنت تنكر إمامة إمام واحد فقط، إمام واحد، إذا أنكرت إمامته تخلص عنك الإمامة كلها وخسرت الإمامة. كركعات الصلاة الواحدة، المصنف يضرب مثال بالركعات الصلاة، يقول نفس الشيء، أنت إذا صليت الركعة الأولى والثانية والثالثة تركت فقط الرابعة، فيقال أنت مصلي الظهر لما مصلي غير مصلي. وإما يعني التعدد لا بشرط التكرر، يعني لا بشرط المجموع، بمعنى أنه يكون المطلوب كل واحد من الموجودات على حدة،
كصوم أيام شهر رمضان، فلكل مرة انتقالها الخاص، ولا يعني هذا إذا تركت ابتداءً معيناً لا يعني التأثير بالامتثال الآخر، فأنت ممتثل هنا وعاصٍ هناك. إذن فعندنا وجوه ثلاثة، الوجه الأول صرف الطبيعة، والوجه الثاني بشرط الوحدة، والوجه الثالث بشرط التكرر. أي واحد من هذه الثلاثة هو الأصل؟
الأول
والثاني والثالث بحاجة علمه، بحاجة للدليل والقرينين. لهذا قال: ولا شك أن الوجهين الأخيرين يحتاجان إلى بيان زائد على مفاد الصيغة، يحتاجان المل إلى قيد، إلى شرط جديد وهو مفقود. فلو أطلق المولى ولم يقيد بأحد الوجهين، يا وجهين الثاني والثالث، وكان في مقام البيان، وهو في مقام البيان، هذا لماذا؟ حتى يتحقق الإطلاق، لأن الإطلاق من شرط أن يكون المتكلم في مقام البيان، وهذا ما سنسميه مقدمات الحكمة وسيأتي. فإذا أطلق كان إطلاقه دليلا على إرادة الوجه الأول وهو صرف وجود الشيء، وعليه يحصل الامتثال بالوجود الأول. زين، والوجود الثاني هل سيؤثر؟ لا يؤثر، لا يضر، ولكنه لا يفيد. ولكن لا يضر الوجود الثاني كما أنه لا يفيد، لا أثر له في الامتثال وفي غرض المولى. ومما ذكرنا يتضح أن مقتضى الإطلاق جواز الإتيان بأفراد كثيرة. هذا علم الرجوع، رجوع لتفسير شنو؟ لتفسير المرة بالدفعة، بالدفعة نعم، بأفراد كثيرة معا يعني دفعة، دفعة هو ذكر يقول دفعة واحدة، ويحصل الامتثال بالجميع. فلو قال المولى تصدق على مسكين، فمقتضى الإطلاق جواز الاكتفاء بالتصدق مرة واحدة على مسكين واحد، هذا يصدق عليه مرة فرد ويصدق عليه دفعة أيضا، ويحصل وحصول الامتثال بالتصدق على عدة مساكين دفعة واحدة، هذا يصدق عليه أفراد ودفعة، ويكون امتثالا واحدا بالجميع، يعني بهؤلاء الذين تصدقت عليهم يصدق امتثال واحد لأنه دفعة واحدة، لصدق صرف الوجود على الجميع، فأنت أوجدت صرف الوجود والذي يتحقق بدفعة واحدة. إذ الامتثال كما يحصل بالفرد الواحد يحصل بالأفراد المجتمعة بالوجود إذا كان اجتماعها شنو؟ بنحو الدفعة، فبالنتيجة يحصل الامتثال بهذا أو بذاك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على